الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الأدب الأندلسي الإعداد والتقديم الدكتور محمد العامر. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلبة، كانت حلقتنا السابقة حول بدايات الشعر الأندلسي، وفيها ترجمنا لعدد من شعراء العربية في الأندلس في عصر الأمويين وعصر ملوك الطوائف. نرجو أن تكونوا قد استوعبتم ذلك. نرحب بكم في حلقتنا اليوم التي سيكون درسنا فيها تحت عنوان أغراض الشعر الأندلسي. أعزائنا الطلبة، حلقتنا اليوم ستبحث في البنية الموضوعية والاتجاهات الشعرية، لذا كان هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي تتناولها الدراسات الأدبية. فالموضوع أو الغرض الشعري هو الوعاء الذي يصب فيه الشاعر شعره، وهو القالب الذي يصوغ فيه مشاعره وأحاسيسه، ثم هو ترجمان لعلاقات عدة: علاقة الشاعر بشعره، وعلاقة الشاعر ببيئته، وعلاقة الشاعر بمجتمعه بمختلف مكوناته وطبقاته. وسيكون حديثنا عن أبرز أغراض الشعر الأندلسي، وهي: 1. المديح، 2. الرثاء، 3. الهجاء، 4. الحكمة، 5. الزهد، 6. التصوف، 7. الشعر الحماسي، 8. الوصف، 9. الخمرة. حيث سنورد خلاصة موجزة عن كل غرض مع بعض الشواهد الشعرية. الغرض الأول: المديح. والمديح أعزائي الطلبة هو ذكر الخصال الحسنة ووصفها الموجودة في الشخص الممدوح أو التي ينسبها الشاعر إليه، وتتعدد دوافع الشاعر لقول شعر المديح، لكن جمهوره يكون تكسبا، أي طلبا لمنفعة مادية من الممدوح، وإن لم تكن هذه هي الغاية الوحيدة لكنها هي الغاية الرئيسة. فقد يكون المادح مكافئا لممدوحه، وقد يكون معجبا، وقد يكون حاثا له على عمل خير، لكن على رغم كل هذه الدوافع يظل التكسب وطلب المنفعة هو الدافع الأول للشاعر المادح. وشعراء الأندلس في هذا الغرض كصنيع شعراء المشرق، لا يختلف صنيعهم كثيرا عن صنيع الشعراء المشارقة، لأنه غرض محافظ، غرض المديح غرض محافظ قليل اتسامه بالتجديد والابتكار، لأنه موجه لأعيان الناس وأشرافهم، وهم أكثر الناس تظاهرا بالمحافظة على الأعراف والتقاليد. لذا فقد حافظ المدح على الأسلوب القديم، وكان الشعراء يعنون بالاستهلال وحسن التخلص، وربما جعلوا فضول مدائحهم وصفا للخمرة أو للطبيعة أو للبلد الذي نشأ فيه الشاعر أو للمرأة التي أحبها. وفي هذه النقاط تبرز بعض التجديدات المخالفة لأسلوب الشاعر القديم، وقلما شذ بعض الشعراء عن هذا السبيل، كما وصفوا الفلاة والناقة والجواد ووقفوا على الديار والأطلال، كما هو الحال في صنيع الشاعر العربي القديم، لكنهم لم يطيلوا وصفهم هذا ولم يستفيضوا به كما كان يصنع الشاعر القديم، ولم يغرقوا في استعمال الغريب إلا ما كان من ابن هانئ الأزدي، فقد تعمد الغريبة وأكثر المغالاة محاولا تقليد المتنبي كما أشرنا إلى ذلك في محاضرتنا الماضية. وكانت مدائح الشعراء الأندلسيين محشوة بالتملق والاستجداء على طريقة الشعراء المشارقة أيضا. غرض الرثاء هو الغرض الثاني من أغراض الشعر الأندلسي، ورثاء أعزائي الطلبة هو وصف وذكر محامد الميت ومدحه، أو بكاؤه ووصف مشاعر الحزن والأسى نحوه. كذلك في شعر الرثاء لم يختلف الأندلسيون عن شعراء المشارقة من حيث التفجع على الميت ووصف المصيبة وتعداد المناقب، فكانت معانيهم وأساليبهم متشابهة، وكانوا يستهلون مراثيهم بالحكم كالمشارقة، إلا أن حكمهم كانت ساذجة لا عمق فيها، وهي ترتكز على الشكوى من الأيام، وكان رثاؤهم للممالك الزائلة أكثر روعة من رثاء شعراء المشارقة أحيانا، فقد أشجاهم وأحزنهم أن يروا ديارهم تتساقط بلدا إثر بلد في أيدي الغرباء من النصارى أو المغاربة، فبكوها بكاء من يبكي على فراق وطن أحبه، وفتن بجمال طبيعته ورخاء أيامه، فبكى ابن اللبانة دولة بني عباد، وابن عبدون بكى دولة بني الأفطس عندما أزالهما يوسف بن تاشفين زعيم المرابطين، وبكى أبو البقاء الرندي الأندلس بأسرها في القرن السابع الهجري عندما استولى عليها النصارى إقليما إثر إقليم، بما في ذلك قرطبة عاصمة الأندلس. وقد بدت لوعة أبي البقاء الرندي صادقة في قصيدته، كما بدت لوعات الشاعرين السابقين ابن اللبانة وابن عبدون، لكن قصيدة أبي البقاء الرندي في رثاء الملك الزائلة تأتي في مقدمة هذه القصائد حزنا وجمالا وعاطفة وأسى، ومطلعها الشهير: لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان، يحفظه الجميع ويتداوله كل الناس. وسنورد لكم أعزائي الطلبة مجموعة من أبياتها بعد البيت السابق الذي هو: لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان. أين الملوك ذو التيجان من يمن، وأين منهم أكاليل وتيجان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا، وصار ما كان من ملك ومن ملك، كما حكى عن خيال الطيف واسنان. كما هو واضح أعزائي الطلبة في هذه المقدمة أنها انبثقت من شعر الحكمة والتأسي، وهو كما أشرنا من مستلزمات شعر الرثاء، لأنه مواساة للنفس وتعزية لها. هذا ويتصل بالرثاء الشكوى والاستعطاف، الشكوى من الدهر وأيامه ومصائبه، أو الشكوى ممن وقعت منهم ظلامات، والاستعطاف للزعماء والأمراء كما حصل من ابن زيدون كما سيأتينا لاحقا إن شاء الله. وقد امتاز بهذا الغرض أي بغرض الرثاء الملوك والأمراء، ليس فقط عامة الشعراء وإنما الشعراء من الملوك والأمراء بدرجة أولى لكثرة ما نالهم من المحن والنكبات، فذلوا بعد عز وهبطوا بعد رفعة. وقد رأينا نوعا رائعا جميلا من هذا الشكوى في الشعر المعتمد بن عباد بعد أن نكب ونفي إلى أغمات في أفريقيا. الغرض الثالث غرض الهجاء، وتعرفون أعزائي الطلبة أن الهجاء هو وصف ما في الشخص المهجوم من سيئات وسلبيات ومقابح أو ما ينسبه إليه الشاعر الهاجي. غرض الهجاء في الأندلس لم تقم له سوق رائجة، لا سيما الهجاء السياسي على نحو ما رأينا أو ما شاع وما حازه غرض المديح من شهرة. أما غرض الهجاء فلم ينل تلك المكانة. لماذا؟ لقلة الأحزاب السياسية وقلة الفرق العقائدية المختلفة، إذ أن الأندلس كانت تتسم بوحدة فكرية عقائدية، وكان الصراع بينهم يكاد أن يكون صراع حكم وصراع سلطات. وقد ظهر في عهد الأمراء هجاء بين المضرية واليمانية، وهو هجاء قبلي، لكن لم يحفظ لنا منه شيء جديد بالاهتمام. وقد قام أيضا بعض الشعراء بهجاء الفرنجة أثناء الحروب معهم، وهجوا كذلك البرابرة عندما استفحل أمرهم، لكن ذلك الهجاء كان هجاء بسيطا ساذجا. هذا وكانت الغاية من الهجاء بعمومها التكسب والمجون، فلم يكن هناك هجاء سياسي أو قبلي بالمعنى المعروف عند المشارقة. وأشهر من عرف بفن الهجاء من شعراء الأندلس أبو بكر المخزومي الأعمى، وهو من شعراء المئة الخامسة للهجرة. الغرض الرابع غرض الحكمة، والحكمة هي خلاصة تجارب يسطرها الشاعر في كلمات، لذلك نجد شعراء الحكمة جلهم من المعمرين. وشعراء الحكمة في الأندلس ينطبق عليهم ما ينطبق على شعراء الهجاء من قلة وبساطة وسذاجة، لأن شعراء الأندلس لم ينصرفوا إلى حياة التأمل كثيرا على رغم ما حلت ببلدهم من نكبات، فبدت حكمتهم ساذجة قليلة في عمقها، بعيدة عن سبرها لأغوار النفس الإنسانية. ولأن الفلسفة كذلك لم تنتشر في هذا البلد منذ دخول الإسلام إلا في عصر متأخر، فقد رأينا أن الفلسفة شاعت في المشرق الإسلامي منذ القرن الثاني الهجري، أما في الأندلس فلم تظهر فيها إلا أواخر القرن الخامس. ذلك الأمر ساعد على قلة ظهور الحكمة في شعر الشعراء. وقد أسلفنا أن ابن هانئ الأندلسي كان أكثر الشعراء الأندلسيين اهتماما بالحكمة في شعره، وقد علل دارسون أن ذلك منه محاولة لتقليد المتنبي وإن ظل مقصرا عنه أشواطا. وحكمته أي حكمة ابن هانئ تدور حول شكوى الدهر والتحذير من الدنيا، فكانت كحكمة غيره من الشعراء مبتذلة بعيدة عن النضج على رغم مكانته الشعرية الكبيرة. فمن قوله في قصيدة يرثي بها ولدا لإبراهيم بن جعفر بن علي أحد ممدوحيه قال: وهب الدهر نفيسا فاسترد، ربما جاء بخيل فحسد، كلما أعطى فوفى حاجة، بيد شيئا تلقاه بيد، خاب من يرجو زمانا دائما، تعرف البأساء منه والنكد، فإذا ما كدر العيش نما، وإذا ما طيب الزاد نفد، فلقد أذكر من كان سها، ولقد نبه من كان رقد. نلاحظ من هذه الأبيات أنها حكم سطحية يعرفها جميع الناس، وليس للشاعر فيها فضل إلا الوزن والقافية. وقال في قصيدة أخرى خلط فيها الرثاء بالحكمة والتشاؤم، قال: إن وفي آمال أنفسنا طول وفي أعمارنا قصر، لنرى بأعيننا مصارعنا لو كانت الألباب تعتبر، مما دهانا أن حاضرنا أجفاننا والغائب الفكر، وإذا تدبرنا جوارحنا فأكلهن العين والبصر، لو كان للألباب ممتحن ما عد منها السمع والبصر، أي الحياة ألذ عيشتها من بعد علمي أنني بشر، خرست لعمر الله ألسننا لما تكلم فوقنا القدر. خامسا غرض الزهد. وإذا كانت الحكمة ضئيلة جافة في الشعر الأندلسي فلم يكن الزهد كذلك، ولذلك عوامل كثيرة، فقد كان لسلطة الفقهاء تأثير في دفع الناس إلى التمسك الديني والالتزام بالعبادة والعزوف عن الدنيا ومباهجها. فقد أشرنا سابقا أن الأندلس اتسمت بالتزام ديني على رغم بعدها عن مركز الجزيرة العربية التي هي منبع الدين، لكنها مرت عليها قرون وكانت أكثر أقاليم الإسلامية محافظة وتدينا، لذلك كثر المتزهدون وأصبحت صناعة الزهد شيئا مرغوبا، فكان الشعراء ينظمونه بدافع ديني أحيانا وبدافع تقليدي أحيانا أخر، على أن من الشعراء من نظمه وقد شعر حقا بندمه على ما فاته من تفريط، كما هو الحال عند ابن عبد ربه، وكذلك من أدرك غرور الدنيا فأخذ يذكر ذنوبه طلبا مرضاة الله وعفوه، كما أشرنا إلى ذلك عندما تحدثنا عن شعر الحاكم الغزال. وهذه ظاهرة طبيعية لكثير ممن انغمس في الملذات، إذ لا بد له من ساعة ندم يخلو فيها إلى نفسه على أن كثرة الحروب والفتن وتقلب الأحوال أثر في نفوس الشعراء تمال إلى الطعن بغدر الأيام وغرور الزمن، وقادهم هذا الموقف إلى لون من الشعر الشاكي الذي انتهى بهم إلى الزهد والتقشف وذكر الله. فلنسمع ابن عبد ربه وهو يصف الدنيا بأنها دار للفجائع والمصائب قائلا: ألا إنما الدنيا غبارة أيكة، إذا اخضر منها جانب جف جانب، هي الدنيا الآمال إلا فجائع عليها، ولا اللذات إلا مصائب، فكم سخنت بالأمس عينا قريرة وقرت عيونا دمعها اليوم ساكب، فلا تفتح العيناك منها بعبرة على ذاهب منها إنك ذاهب. ونسمع ابن حمديس الصقلي يبكي ذنوبه، فنجد في هذا البكاء برما بالحياة ونظرة خاشعة إلى الله تتمثل فيها سمات الشعر الزهدي بشكل عام، يقول في مقطوعة له: يا ذنوبي ثقلت والله ظهري، بان عذري فكيف يقبل عذري، كلما تبت ساعة عدت أخرى، لضروب من سوء فعلي وهجري، دب موت السكون في حركاتي وخبى في رماده حر جمري، يا رفيقا بعبده ومحيطا علمه باختلاف سري وجهري، مل بقلبي إلى صلاح فسادي منه واجبر برأفة منك كسري، وأجرني مما جناه لساني وتناجت به وساوس فكري. الغرض السادس شعر الحماسة أو الشعر الحماسي. وإذا كان الشعر الزهدي قد دعت إليه ظروف الشعراء وواقعهم فلم يكن الأمر كذلك فيما يختص بالشعر الحماسة، فقد كان شعراء الأندلس بعيدين عن أن يعيشوا عيشة الأبطال والفرسان، لذلك اقتصر شعرهم الحماسي على مدح الملوك ووصف معاركهم الحربية، وكانوا بذلك شعراء مصورين لا شعراء مغاوير يعبرون عما يجيش في نفوسهم. ولعل سبب ذلك يعود إلى كون كثير من الشعراء من المتكسبين وليس من الفرسان. الغرض السابع غرض الوصف. أما الشعر الوصفي فقد ظهر في أكثر أغراض الشعر، وأظهر الأندلسيون فيه عبقرية نادرة، لا سيما عندما تعرضوا لوصف الطبيعة وجمال العمران ومجالس الأنس والطرب. صحيح أن غرض الوصف في الشعر العربي لم يظهر كغرض مستقل، وإنما رأيناه خلال المدح أو الغزل أو وصف الرحلة وغير ذلك من الأغراض، لكننا نستطيع أن نقول إن اهتمام الأندلسيين بالوصف كان كبيرا. فعلى الرغم من امتزاجه بأكثر الأغراض الشعرية، فقد استطاع الشعراء الأندلسيون أن يتفننوا فيه ويمنحوه كثيرا من الاستقلال. فهناك شعر وصفي لجميع مظاهر الحياة الحضارية الهانئة، من وصف لمجالس اللهو والغناء والشراب وآلاته والصيد وأدواته والنساء وأحوالهن والحروب ومعاركهن والأسلحة. وهناك شعر وصفي حروب والسلاح والسفن وغير ذلك مما يتناول الحياة برخائها وحربها، بطبيعتها الجميلة التي من الله بها، وبقصورها وساحاتها المرمرية التي زخرتها يد الإنسان. ولا عجب في أن يكون لوصف المعارك نصيب وافر من الشعر الأندلسي، فإن الحروب بين المسلمين وأعدائهم من النصارى لم تنقطع ولم تهدأ حرب إلا لتشن أخرى. لهذا حفلت مدائح الملوك والأمراء لذكر المعارك والجيوش والأسلحة كالحراقات وغيرها. وهو شعر الأندلسيين الأول وغرضهم الأبرز الذي ظهرت فيه براعتهم واتسم بتجديدهم، ومنه شعر الطبيعة الذي سيأتينا لاحقا. ثامنا غرض الغزل ويتبعه الخمر. إذا كانت الطبيعة لها المكان الأول بين أغراض الشعر الأندلسي كما سوف يأتينا في محاضرة خاصة بذلك، فالغزل كان ينساب على شفاه الشعراء ويدعو إليه كل ما في الأندلس من طبيعة جميلة وحياة حضرية ناعمة ومجالس أنس ورخاء وغناء. وقد استطاع الشاعر الأندلسي أن يرسم حبه ولهوه بأبيات تعد من الشعر الجيد، لأنها استطاعت أن ترسم الأجواء وتعبر عن خوالج النفوس، إلا أن أكثر غزلهم كان مقيدا بالتقاليد والتكلف، ولم يستطيعوا أن يحلقوا في أجواء جديدة إلا عندما استطاعوا أن يهجروا الأسلوب القديم كذكر البادية والأهوال في سبيل الوصول إلى الحبيب، الأمور التي لا تتسم مع حياتهم. وعندما تحدثوا عن حبهم ومجالسهم وخلواتهم في كثير من الانطلاق، إلا أن هذا الحديث أيضا قد قادهم إلى حرية مؤذية أحيانا فيها الكثير من الفحش والتهتك. وقد بلغ الغزل في زمن ملوك الطوائف حالة مزرية في انحطاط ألفاظه ومعانيه، عبر ذلك عن حياة العصر الذي يعيشون فيه. وقد كانت أوصافهم مادية تقليدية، فتحدثوا عن سهام الألحاظ وخمر الرضاب وليل الشعر ونرجس العيون وغير ذلك من الأوصاف المألوفة، فظهر تقليدهم ولم يجددوا في المعاني. فالمحب ذليل والمعشوقة لا ترحم، ومن هنا نشأ عندهم ما يسمى بالحب المعذب الذي تفنن الشعراء في وصفه، فرحين بالتذلل للحبيب والخضوع له. ولعل أجمل ما في الغزل الأندلسي هو تلك النغمة الحزينة التي يبكي فيها الشاعر أيام سعادته بالقرب من الحبيب، ويحن إلى أيامه الآفلة التي قضت دهرا أن تكون ذكرى لحب مقيم. وهذه النغمة هي التي منحت قصيدة ابن زيدون في صاحبته ولادة بنت المستكفي تلك الشهرة التي تناقلتها كتب الأدب. في هذه القصيدة التي مطلعها أضحى التنائي بديلا من تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا، لحن موسيقي ونجوى غرامية شاكية استطاع ابن زيدون أن يحلق بها في جو غزلي جميل. هذا وقد بدت آثار البيئة على أشعار الأندلسيين الغزلية، فشاع عندهم الغزل النصراني وذكر الكنائس والقساوسة والصلبان كغزل ابن حداد في نويرية النصرانية، كما شاع عندهم التشبيب بالشعر الأشقر والعيون الزرق على خلاف المألوف العربي، وذلك لكثرة ما كانوا يصيبون من سبي فرنجة الشمال وهم شقر في الغالب، وكانت تشبيهاتهم مستمدة غالبا من الطبيعة كما ذكرنا، ولكن كثيرا ما كان يظهر عليها التكلف والصنعة، وخير أشعارهم الغزلية ما كانت مجردة عن هذا التكلف. أعزائنا الطلبة، ولنقل أخيرا إن هذا الشعر في أغراضه المتعددة لا يختلف كثيرا عن الشعر العربي الشرقي، بل لعله لم يكن في مرتبته من حيث المعاني والصور الفكرية، وقد نلاحظ أنه قد كبل بالصنعة فأسف أحيانا، ولم يستطع أن يفلت من عن هذا الإسفاف إلا عندما أطلق الشاعر لقلبه حرية القول غير عابئ بقيود البيان والبديع، على أن للشعر الأندلسي ميزة هي تلك الرقة الممزوجة بالجزالة، وقد شعر الأندلسيون بهذه الظاهرة في أدبهم، فقال ابن بسام: ذهب كلامهم بين رقة الهواء وجزالة الصخر الصماء. أعزائنا الطلبة، تلكم هي أهم الأغراض التي حواها الشعر الأندلسي: المدح والرثاء والهجاء والحكمة والزهد والوصف والغزل. وإذا كانت هذه الأغراض الشعرية التي أتينا على ذكرها قد استطاعت أن تصور لنا أنماطا مختلفة من جودة بعض صفات الشعر الأندلس، فإن وسط الطبيعة هو أبدع أشعارهم، وقد عرف هناك ازدهاره، ووجد في سماء الأندلس شمسه ونهاره، قد رأينا كيف كانت الطبيعة مثار قرائح الشعراء الأندلسيين أمثال ابن حمديس وابن خفاجة وغيرهما، فجدير بنا أن نقف عند هذا الشعر، أي شعر الطبيعة، وقفة نجتلي فيها مزاياه ونوضح أسرار جماله وخفاياه، ذلك هو ما سنتناوله في حديثنا القادم بمشيئة الله تعالى. بهذا نكون أعزائنا الطلبة قد انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الأدب الأندلسي الإعداد والتقديم الدكتور محمد العامر. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.